قال الإمام النسائي رحمة الله عليه: الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى. قال: أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال ثم صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين الأولى منهما. مراد النسائي بهذه الترجمة كما هو واضح منها أن الأذان من يجمع بين الصلاتين يكون في وقت الأولى منهما، وكذلك أيضا يكون في وقت الثاني منهما كما سيأتي، لكن هذه الترجمة معقودة للأذان في الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى من الصلاتين. وقد أورد النسائي في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب في حجة الوداع وجد القبة قد نصبت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، ثم إنه ناقض له، ثم إنه سار حتى جاء بطن الوادي فخطب الناس في ذلك المكان، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه أذن أذانا واحدا في قبل الأولى منهما، وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يتنفل بينهما، ولم يصلي بينهما أي بين الصلاتين. والحديث واضح للدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة الاستدلال به على الأذان للجمع بين الصلاتين في وقت الصلاتين، وهذا الذي حصل إنما هو الجمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة، جمع بين الظهر والعصر وأذن في وقت الأولى منهما، ثم أقيم للظهر ثم أقيم للعصر. وهذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد الله الطويل رضي الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في حجة الوداع بصفة حجة الوداع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا إبراهيم بن هارون، وهو البلخي العابد، وهو ثقة خرج له النسائي والترمذي في الشمائل عن حاتم بن إسماعيل، وحاتم هو صدوق يهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا جعفر بن محمد
ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. وجعفر هذا هو المشهور بالصادق، وهو أحد أئمة أهل السنة الذين يحبونهم أهل السنة، ينزلونهم منازلهم، وذلك أن أهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتقين فإنهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هذا هو مذهبهم، وهذه طريقتهم في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبونهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها يحبون الجميع، كل من كان مؤمنا تقيا يحبونه لله ومن أجل الله، لكنه إذا كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المؤمن الذي يكون من أهل البيت جمع له بين شرف الإيمان وشرف النسب، ولكن إذا وجد شرف النسب وما وجد الإيمان أو وجد العصيان وجد المعاصي فإن النسب لا يفيد شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما المعول على الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. فسلمان الفارسي رفعه الله بالإسلام وأما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذله الله عز وجل بالشرك ووضعه بالشرك. ولهذا يقول الشاعر هذين البيتين: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. جعفر الصادق هو صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، يروي عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر، وهو من أئمة أهل السنة وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو رجل طويل في صحيح مسلم الحديث الطويل، يرويه عن جابر محمد بن علي ابن الحسين الملقب الباقر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ابن الصحابي، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم صحيحته، والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. قال: أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا.
ثم ورد الأذان في
الأذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى.
الأذان لمن جمع بين الصلاتين ذهاب وقت الأولى منهما، أي في وقت الثانية، يعني الأذان في جمع التأخير، جمع بين الصلاتين جمع تأخير يكون في وقت الثانية منهما. الترجمة السابقة: في وقت الأولى منهما، والثانية: في وقت الثانية منهما، يعني بعد ذهاب وقت الأولى ودخول وقت الثانية يؤذن للصلاتين المجموعتين التي ذهب وقتها والتي دخل وقتها، لأنه إذا كان في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإذا كان في الثانية أو في وقت الثانية فهو جمع تأخير. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو بالإسناد المتقدم من رواية
إبراهيم بن هارون
البلخي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع إلى المزدلفة ووصل إليها أذن وأقام أذن أو أمر بلالا فأذن وأقام وصلى المغرب ثم أذن ثم أقام وصلى العشاء لم يصلي بينهما ولم يصلي بينهما فهو مثل الذي قبله إلا أن ذاك في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وهذا في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء فهو شاهد لما ترجم له النسائي وهو حصول الأذان في لمن جاء الصلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما وبعد دخول وقت الثانية منهما ويكون ذلك بأذان واحد وإقامة هكذا فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن عمر أنه قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلتم ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بجمع أي المزدلفة أذن للصلاة ثم أقيمت الصلاة للمغرب ثم قال الصلاة فصلى العشاء ركعتين وهو مثل الذي قبله يعني من حيث أنه حصل الأذان ثم أقيمت الصلاة أي المغرب ثم بعد الفراغ منها أقيمت صلاة العشاء لكن في هذه أو في هذا الحديث ثم قال الصلاة وهذا غير محفوظ يعني ما بعد ما فرغ من الصلاة للمغرب لم يثبت أنه قال الصلاة ولكن محفوظ أنه ثم أقام يعني كما حصل الإقامة للمغرب حصلت الإقامة للعشاء حصلت الإقامة للعشاء هذا هو المحفوظ وليس المحفوظ أنه قال الصلاة بعدما فرغ من صلاة المغرب وإنما أقام الصلاة يعني أقيمت الصلاة العشاء بعدما فرغ من صلاة المغرب وقد نبه على هذا الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود حيث قال إن قوله ثم قال الصلاة هذا غير محفوظ والمحفوظ أنه ثم أقام يعني بدل قال ثم أقام يعني وهذا هو المتفق مع الرواية الأخرى أن فيه أذان ثم إقامة لصلاة المغرب ثم إقامة لصلاة العشاء ولم يأتي في شيء من الحديث أنه قال الصلاة بين تلك الصلاتين وإنما المحفوظ أنه أي حصلت الإقامة لصلاة العشاء بعد الفراغ من صلاة المغرب. النسائي ضعيف سنن النسائي الإسناد
أخبرنا علي بن حجر
يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي
وش يقول هذا اجلس 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 اجلس
علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج حديثه صاحب الصحيح البخاري ومسلم واثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما الترمذي والنسائي يعني ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجة أيوة
شريك قال حدثنا شريك
قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن سلمة بن كهيل
عن سلمة ابن كهيل الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب
عن عمر رضي الله عنهما
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء أربعة صحابة أبناء صحابة اشتهروا بلقب أو بوصف العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل وفي مسألة من المسائل قال بها العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فالمراد بهم هؤلاء الأربعة وليس ابن مسعود منهم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم, لأن ابن مسعود لهم بمدة حيث توفي سنة 32 من الهجرة, وأما هؤلاء الأربعة فكانوا في زمن واحد و يعني عمروا وعاشوا حتى لقيهم كثير من التابعين الذين لم يلقوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين قال فيهم سيئته, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة, ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك, وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب
الإقامة لمن جمع بين الصلاتين.
باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. الإقامة لمن جمع بين الصلاتين. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بجمع المغرب إيش اللفظ؟ أنه صلى
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
أنه صلى
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
أنه صلى العشاء والمغرب بجمع بإقامة واحدة. يعني هذا الذي هو أن المغرب والعشاء جمع بينهما بإقامة واحدة هذا غير محفوظ, والمحفوظ أنه بإقامتين كما جاء في البخاري وفي غيره, فيكون هذا الإسناد أو هذا اللفظ الذي هو الاكتفاء بإقامة واحدة هذا شاذ, والمحفوظ أنه حصل بإقامتين, لأن الحديث لأن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة, وجمعه بين وجمعه في إنما هو مرة واحدة, وقد جاء في بعض الروايات أنه بإقامتين, وجاء في بعضها أنه بإقامة, والمحفوظ أنه بإقامتين, فيكون ما جاء من الرواية أنه بإقامة واحدة أنه يكون شاذا, والشاذ هو ما يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه, ورواية الأوثق أو الثقات هو أنه حصل إقامتان, ورواية الثقة أنه حصل إقامة واحدة. فإذا المحفوظ أنه حصل إقامتان, والشاذ أنه حصل إقامة واحدة. فالحديث إسناده يعني رجاله ثقات, ولكن ما جاء في هذه الرواية يعتبر من قبيل الشاذ لأنه مخالف لما جاء في رواية الثقات من أنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, وهذا هو المحفوظ. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى
وهو الملقب وهو المكنى أبا موسى الملقب الزمن, كنيته أبو موسى ولقبه الزمن, وهو ثقة من صغار شيوخ البخاري, وقاله أصحاب الكتب الستة, بل روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة, فهو شيخ للبخاري ولمسلم ولأبي داود وكتاب ابن ماجه, شيخ لهم جميعا, كل منهم روى عنه في سننه مباشرة, كل منهم روى عنه في كتابه مباشرة وبدون واسطة.
قال حدثنا عبد الرحمن,
قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي المحدث السبت المشهور المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة,
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الثقة السبت الموصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو لقب رفيع لم يظهر به إلا النادر أو القليل من المحدثين, ومنهم شعبة هذا, وهو ثقة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم,
عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي, وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وسلمة بن كهيل,
وسلمة بن كهيل وقد مر ذكره قريبا, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير,
عن سعيد بن جبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرنا عمرو بن علي, قال حدثنا يحيى بن سعيد, قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد, قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع بإقامة واحدة.
ثم والإسناد المتقدم كما عرفنا رجاله كلهم ثقات وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة, فأولهم محمد المثنى الملقب الزمن, وبعده عبد الرحمن بن مهدي, وبعده شعبة بن الحجاج
عن الحكم
وعن
الحكم بعده الحكم وسلمة بن كهيل
والحكم وسلمة بن كهيل, وبعد ذلك
سعيد بن جبير أنه صلى المغرب.
نعم, وهؤلاء كلهم ثقات وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة, كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. وإذا فما جاء في هذا الحديث هو من قبيل الشاذ الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه, والمعول على المحفوظ, وهو ما جاء في الرواية الكثيرة أنه بأذان واحد وإقامتين, وكان ذلك في حجة الوداع وفي الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. بعض الرواة جاء عنهم أذان واحد وإقامتين, وبعضهم جاء عنه إقامة واحدة, فالإقامة الواحدة يعتبر من قبيل الشاذ, والإقامتان يعتبر من قبيل المحفوظ. أما الإسناد الثاني فهو أيضا مثل الذي قبله أيضا هو من قبيل الشاذ, ومقابله المحفوظ, وهو أن ذلك بأذان واحد وإقامتين, والمقصود أنه بإقامة يعني لكل من الصلاتين, يعني بإقامة لكل من الصلاتين, يعني يعني هذا هو الذي يتفق مع الرواية الأخرى. أما أن يكون بإقامة واحد للصلاتين فهذا شاذ مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة التي فيها أن ذلك حصل بأذان واحد وبإقامتين. أما الإسناد,
أخبرنا عمرو بن علي
وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد,
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وثقة الناقد إلى أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا إسماعيل وهو
حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد. إسماعيل قال يعني في الإسناد هو ابن أبي خالد, المقصود من ذلك أن يحيى بن سعيد القطان قال في روايته إسماعيل فقط ولم يزد عليها, لكن من دون يحيى بن سعيد القطان أراد أن يوضح من هو إسماعيل فأتى بنسبه باسم أبيه, ولكنه قال هو ابن أبي خالد حتى لا يظن أنه لو لم يقل هو أن هذا كلام يحيى بن سعيد القطان، لأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما من دون يحيى هو الذي يحتاج إلى أن يقول هو، هو ابن فلان أو هو ابن أبي فلان، هذا هو اللي يحتاج إلى أن يقال هو. فلما كانت الزيادة، فلما كان يحيى بن سعيد القطان ما زاد على قوله إسماعيل، وأراد من دون يحيى بن سعيد القطان أن يوضح من هو إسماعيل، فأتى بنسبه، ولكن أتى بعبارة تدل على أن هذه الزيادة إنما هي من دون تلميذه وهو يحيى بن سعيد القطان، أي من دونه، فقال هو ابن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد هذا ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة لما مثل للطبقة الأولى من الرواة الذين يعول على روايتهم إذا وجدها ذكر منهم إسماعيل بن أبي خالد، ذكر منهم إسماعيل ابن أبي خالد، يعني مثل به للطبقة الأولى من الثقات الذين يعول عليهم أو يعول على رواياتهم.
قال حدثني أبو إسحاق،
قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، مشهور بكنيته أبو إسحاق، مشهور بكنيته أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة، لأن السبيع جزء من همدان، وهو مشهور بالنسبة إلى سبيع، حيث يقال له أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة خرج وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير،
عن سعيد بن جبير وقد تقدم ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن كل صلاة من الصلاتين في المزدلفة لها إقامة، وهذا هو المحفوظ الذي جاء عن النسائي وجاء عن غيره، فيكون ما تقدم من ذكره الاكتفاء إقامة واحدة أو الدلالة على الاجتزاب إقامة واحدة أن ذلك غير محفوظ، بل المحفوظ أنه إقامتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، والأذان واحد لهما، والأذان واحد والإقامة اثنتان، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. فما جاء في هذا الإسناد هذا هو المحفوظ، وهو الذي متفق مع ما جاء في الطرق الأخرى من أنه بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح أو لم يتنفل لا قبل ولا بعد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها، يعني قبل هاتين الصلاتين ولا بعدهما.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو من المحدثين القلائل الذين وصفوا بهذا الوصف العالي ولقبوا بهذا اللقب الرفيع، ألا وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه أيضا ومحدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا عن وكيع
هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة ثبت مصنف خرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
قال
مؤلفاته من مؤلفاته المصنف المشهور، وهو كتاب واسع المصنف الكتاب من كتبه الزهد، من مؤلفاته الزهد لوكيع بن الجراح المصنف لابن أبي شيبة، وله مؤلفات الذي هو وكيع، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي ذئب
قال حدثنا ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن, محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن ابي ذئب, وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, مشهور بالنسبة الى جده زهرة ابن كلاب والى جده شهاب, فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري, وهو من المحدثين ومن الفقهاء ومن المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز, وهو الذي يقول فيه السيوطي في ألفيته, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أي أنه أول من جمعه بتكليف من الخليفة. أما القيام بالكتابة وبجمع السنة فهذا حصل من أشخاص بجهود خاصة وليس بتكليف من ولي الأمر, ولكن الذي حصل من الزهري هو جمع بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
عن سالم,
عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وهو من الفقهاء المحدثين من ثقات التابعين, وهو احد العباد وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في السابع منهم, الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين هم سبعة, ستة منهم متفقون على عدهم بالفقهاء السبعة, والسابع فيه خلاف من العلماء, من قال السابع سالم بن عبد الله بن عمر هذا, ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن ابن هشام. أما الستة الذين لا خلاف في عدهم بالفقهاء السبعة فهم عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق, هؤلاء الستة لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع من الفقهاء السبعة فيه أقوال ثلاثة, قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا في الإسناد, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه,
عن أبيه وقد تقدم ذكره.
الأذان للفائت من الصلوات. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس, وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل, فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها, ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها, ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الأذان,
الأذان للفائت من الصلوات,
باب الأذان للفائت من الصلوات, باب الأذان للفائت من الصلوات. ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه, لكن ليس فيه الأذان للفائت, وإنما فيه ذكر الأذان للحاضرة التي هي المغرب, لكن جاء في بعض الروايات أن الأذان كان في الأول, وعلى هذا فهو يكون للفائت التي هي الظهر والعصر, التي هي الظهر والعصر أو العصر,
الظهر والعصر والمغرب,
نعم الظهر والعصر هذه هي الفائتة, يعني بعد ما غربت الشمس المغرب وقتها موجود, لكن التي فات وقتها هي الظهر والعصر, والأذان وإنما هو للفوائت وللحاضر, فأذن يعني في الأول فيكون الأذان للفوائد يعني قبل الفوائد. وقد جاء أيضا الأذان للفوائد بعد خروج الوقت في أحاديث أخرى مثل النوم عن صلاة الفجر، فإنه بعدما قام بعد طلوع الشمس أدى أمر بالأذان فأدى وصلوا الركعتين لركعتين الفجر ثم صلوا الفجر فحصل الأذان للفوائد. فجاء في بعض الروايات أن الأذان إنما حصل في الأول فعلى ذلك يكون للفوائد، أما على ما جاء في نفس الحديث الذي معنا وبنفس الرواية فإن الأذان إنما هو للمغرب، والمغرب ليست فائتة لأن المغرب في وقتها، وإنما الذي فات هو المغرب العصر والظهر والعصر. لكن جاء في بعض الروايات أن الأذان في الأول فعلى هذا يكون للفوائد، وحصل الأذان للفوائد.
ايش يقول في المتن؟ يقول ابو سعيد رضي الله عنه: شغلنا المشركون والخندقي عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل.
يعني وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل، يعني من صلاة الخوف، يعني من مشروعية صلاة الخوف.
فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.
طيب الإسناد.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد تقدم ذكره قريبا.
قال حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا.
قال حدثنا ابن أبي ذئب.
حدثنا ابن أبي ذئب وقد مر ذكره أيضا.
قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد.
قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وهو المقبري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد.
عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد أي الخدري، عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن بن أبي سعيد خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هكذا معكم تقريب، تقريب موجود هكذا ولا غلط؟ عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أو البخاري تعليقا مسلم والأربعة.
من أبي سعيد الخدري؟
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. وش عندك؟ عقبة. أيوة. غيره.
من أبي.
قبله كله واحد. قبله. أيوة. البخاري تعليقا ومسلم. وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أيوة. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك بن سنان، اسمه سعد بن مالك بن سنان ولكنه مشهور بكنيته ونسبته أبو سعيد الخدري، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين من رواية حديثه، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الرحمن ثقة يا شيخ؟
نعم هو ثقة. عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة.
الانتزاع لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما. قال أخبرنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أنه قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الاجتزاء
الابتداء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما.
الابتداء عن ذلك كله بأذان واحد وإقامة لكل منهما, يعني من لكل منها منها
والإقامة لكل واحدة منهما
منهما.
أي نعم,
يعني من
الصلوات الأربع.
الابتداء إيش؟
الابتداء لذلك كله بأذان واحد.
أيوة.
والإقامة لكل واحدة منهما.
الاجتزاء عن ذلك بالاجتزاء لذلك.
أي نعم, لذلك كله بأذان واحد.
لذلك كله بأذان واحد, يعني للفوائد يكتفى بأذان واحد ويقام لكل صلاة من الصلوات الفائتة. من المعلوم أن وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش حدث المشركون عن الظهر
والعصر, أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق.
شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق, الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن كما هو معلوم المغرب والعشاء يجمع بينهما ووقت كل واحد منهما وقت للأخرى, ولكن الظهر والعصر وقتهما الثانية منهما وهي المغرب وهي العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس, فبعدما غربت الشمس تعتبر فوائد, وكذلك الظهر تعتبر من الفوائد. وأما الظهر وأما المغرب والعشاء فما حصل لها فوت لأنها في وقتها أو لأنهما في وقتهما, لأن وقت الصلاتين وقت كل واحد من الصلاتين وقت الأخرى من حيث الجمع, إما جمع تقديم وإما جمع تأخير, إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وفيه أنه حصل أذان وإقامة لكل صلاة. و
قال أخبرنا هناد عن هشيم.
يقول نسائي أخبرنا هناد وهو ابن السري أبو السري, وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وهناد بن السري كنيته أبو السري, وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث أن يعرف من وافقت كنيته اسم أبيه, وفائدة ذلك حتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنية أو ذكر بالنسبة, فإن من لا يعرف أن الكنية موافقة لاسم الأب يظن أنه تصحيح فيما لو قال حدثنا هناد أبو السري, لو قال حدثنا هناد أبو السري من لا يعرف أن كنية أبو السري يظن أن ابن السري مصحفة إلى أبو السري, وكل منها صواب. إذا قيل هناد ابن السري صواب, وإذا قيل هناد أبو السري فهو صواب, لأن كنيته وافقت اسم أبيه. عن هشيم وهو ابن بشير الواسطي, وهو ثقة كثير التدليس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع ابن جبير ابن مطعم النوفلي. نافع ابن جبير ابن مطعم.
ثم طاف علينا فقال ما على العرب عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم.
أول
الحديث
أول الحديث قال
كنا في غزوة. كنا في غزوة.
أيوة.
فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما انصرف المشركون أمر الرسول.
ترجمة وشين؟
ها؟
ترجمة.
ترجمة. الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة.
الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة. يعني أن كل صلاة حصل لها إقامة, يعني من تلك الفوائد. يعني كل صلاة من تلك الصلوات الفوائد, وكذلك الحاضرة حصل لها إقامة. الإسناد وشو؟
الإسناد أخبرنا القاسم بن زكريا.
أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو ثقة خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا حسين بن علي.
قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة.
عن زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو إشكال عنه سعيد بن أبي عروبة
راح الكتاب
مشى كيف ليش ما ترك ما أتذكر الآن وش الذي قيل فيه هل هو صدوق أو ثقة ما أذكر الآن. أيوة.
قال حدثنا هشام.
قال حدثنا هشام وهو الدستوائي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أن أبا الزبير المكي حدثهم.
أن أبا الزبير يعني تقدم ذكره.
عن نافع بن جبير.
عن نافع بن جبير أيضا تقدم ذكره.
أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم.
أيوة.
أن عبد الله بن مسعود
وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.